صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله. يا خير خلق الله، صلى الله وسلم عليك وعلى أهل بيتك الطاهرين المعصومين المظلومين. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله يا ليتنا سادتي فنفوز فوزا عظيما. أيها الراكب المجد إذا ما نفحت فيك للسرى مرقال، عج على طيبة ففيها قبور من شذاها طابت صبا وشمال، إن في تربها أسودا إليها تنتمي البيض والقناء والنبال، فإذا استقبلتك تسأل عنا من لوي نساؤها والرجال، فاشرح الحال بالمقال وما ظني يخفى على نزار الحال. ناد ما بينهم بني الموت هبوا قد تناهى ابنكم حداد صقال، تلك أشياخكم على الأرض صرعا لم يبل الشفاء منها الزلال. هذه الرسالة التي حملها هذا الراكب هل أداها؟ نعم أداها. من هو الراكب؟ هو بشر بن حذلم، أدى هذه الرسالة حينما نادى يا أهل يثرب لا مقام لكم بها، قتل الحسين فأدمعي مدرار، الجسم منه بكربلاء مضرج والرأس منه على القناة يدار. أدى هذه الرسالة حينما أخبر أم البنين بما جرى. يقلها بالله استعدي للبواكي يمي لابني ورد ويتامى وانذبايح عباس وحسين يم البنين الأربعة ذبحة وضمايا ظلوا ثلاثة أيام مع الغبر عرا ليتك نظرت على النهر حامل الراية مفضوخ راسه مقطعة شماله وليمي يم البنين الأربعة ما حد دفنه ظلوا على حر الثرى ودمهم غسلوا وبعد الظهر زينب مشايت للكوفة عنه مرت وشافتهم على الغبر مطار صاحت أولادي وكل من بالعالم يروح صاحت أولادي وكل من بالعالم يروح يا ليت بعد حسين ما تبقى لنا يا بشر بالله لا تقول حسين مذبو ما شوف بالدنيا عواياض عندي عن حسين عباس واخوانه عليهم ذاب الفوات أعزاز عندي وحزن هوم بالقلب وقع وحسين فت قلبي ونسيت فراق لولا فدوا أهل أبو سكن أولادي يا مسلمي يا ليت عندي من الولد سبعين مولود بالمرجلة كلها مثل عباس وتزود تنذبح وابن المصطفى يا لدياره يعود سالم ولا تنضايم زينب والخواتي السلام عليك يا زوجة وصي رسول الله وخليفته أشهد الله ورسوله أنك جاهدتي في سبيل الله إذ ضحيتي بأولادك دون الحسين وعبدت الله مخلصة له الدين وآزرت الإمام علي بن أبي طالب في المحن والشدائد والمصائب وكنت في قمة الطاعة والوفاء فقرات تشكل بمجموعها فصلا ورد في زيارة السيدة الجليلة القدر العظيمة الشأن عند الله عز وجل فاطمة أم البنين عليها السلام، والتي تطل ذكرى رحيلها ذكرى شهادتها هذه الليلة، إذ توفيت عليها السلام في اليوم 13 من شهر جماد الثانية 64 للهجرة. هذه الفقرات التي طرقت مسامعكم أيها المؤمنون والمؤمنات تصلح لتكون مدخلا لدراسة شخصية أم البنين وما تميزت به هذه الشخصية، من معالم في السلوك الشخصي وغيره. ودراسة هذه الشخصية على ضوء هذه الفقرات من زيارتها كمدخل لا يتصور البعض أن المرأة تغيب شخصيتها وتهمش معالم سيرتها الذاتية، وإنما المرأة المؤمنة ينبغي أن تستحضر مواقفها حتى تتحول هذه المرأة إلى ينبوع يتدفق بالقيم كالعفاف والورع والحياء. محور هذه الفقرات هو أم البنين عليها السلام بين التنظير للحقوق، حقوق الغير كمرحلة أولية، وأداء هذه الحقوق كمرحلة أخرى. عادة الحقوق كحق الله عز وجل، واللي أشارت إلى العبارة الواردة في هذه في هذا الفصل: وعبدت الله مخلصة له الدين. عبادة، عبادة الله، لأن العبادة حق لله عز وجل. تمام. سيدنا ومولانا الإمام السجاد زين العابدين عليه السلام يقول: وأما حق الله لأكبر عليك فأن تعبده لا تشرك به شيئا. عبر عن العبادة حق، حق الله الأكبر. زين. إذن أم البنين هذا الحق، هذا الحق الأولي. الحق الآخر وآزرت الإمام علي بن أبي طالب في المحن والشدائد والمصائب، وكنت في قمة الطاعة والوفاء. قطعا الطاعة حق للزوج، أم البنين عليها السلام كانت قمة في أداء هذا الحق. فيبدو من خلال النص الحرفي لهذه الفقرات أن محورها محور حقوقي، حق لله، تمام، حق لأهل البيت وبالذات الإمام الحسين عليه السلام، إذ ضحيت بأولادك دون الحسين، حق للإمام علي، وكنت في قمة الطاعة والوفاء. إذن محور هذه الفقرات، هذه المقاطع، محور حقوقي بامتياز. زين، سؤال يطرح، هذا المحور الحقوقي لهذه الفقرات، لهذا الفصل الوارد في زيارتها عليها السلام، شلون تعاملت السيدة أم البنين مع هذا المحور الحقوقي؟ إلها مرجعية، من اللي شخص هذا الحق وذلك الحق؟ تمام؟ أم البنين لما تعاملت بروح إيجابية مع هذه المحاور الثلاثة للحقوق، سيدة فاطمة أم البنين إلها مرجعية، شخصت إلها هذا حق لله، هذا حق للإمام الحسين، هذا حق للإمام علي على مستوى علاقتها الزوجية. لابد لكي يتعرف الإنسان على حق الغير لابد من تشخيص للحق، تشخيص الحق بحاجة إلى مرجعية، تمام؟ لازم أنا أرجع إلى جهة تشخص إلي أن هذا حقك وأن هذا حق الزوجة وأن ذاك حق الزوج وهكذا. المرجعية اللي شخصت لأم البنين عليها السلام واللي استندت إلها قطعا هي مرجعية دينية، كتابا وسنة، كتابا القرآن الكريم، سنة أحاديث المعصومين من النبي صلى الله عليه وآله إلى بقية إلى الأئمة الأطهار عليهم السلام. إذن المرجعية كتابا وسنة، المرجعية الدينية هي الجهة اللي تشخص الحق للغير. قطعا المكلفون رجالا نساء، شلون أنت عرفت أن العبادة حق لله؟ من خلال القرآن الكريم. شلون أنت أيتها المرأة المؤمنة عرفت أن هذه العبادة أو هذه المفردة حق لله؟ من خلال القرآن الكريم وحديث النبي وأهل بيته. إذن المرجعية الدينية شكلت الجهة التي شخصت أن هذا حق لله، أن هذا حق للزوج، أن هذا حق للزوجة، أن هذا حق للوالدين، أن هذا حق للأولاد وهكذا. وهذه الجهة المرجعية الدينية مهمة، مهمة جدا، ضرورية، تشكل ضرورة لتشخيص هذا الحق. ليش؟ لأن لما الدين يغيب ما يعطى الدين تشخيصا أهلية لتشخيص حق الغير. نسأل ماذا الذي يحل محل الدين؟ لا دين، زين، إذا حل ألا دين محل الدين صارت نكسة في أداء الحقوق، صار تلاعب بأداء الحقوق، صار كل واحد يقول أنا صاحب الحق، صار يطرح معيار قوة يتعامل مع الحقوق من منطلق حالة من الاستعلاء، تمام؟ ولا حالة من الاستكبار، حالة من الغطرسة. يجي يقول لك، يقول لك إسرائيل لها الحق في ضرب المفاعلات النووية لإيران. شوف يقول لها الحق، من وين هذا الحق لولا منطق الغطرسة، لولا منطق الاستعلاء الجاهلي، لولا منطق الاستكبار الجاهلي؟ شلون يعني انت اعطيتها حق؟ قل لها الحق ان تقتل العلماء الايرانيين النوويين، لها الحق، من اللي اعطاها الحق؟ يعني هذا منطق الغطرسة، منطق الاستعلاء، قل لها الحق. هي عندها الترسانة النووية اللي جاية تخلق رعب في منطقتنا، لا تمام، هذا حقها، وتتغطرس وتسرح وتمرح ويقول لك لا، أحد المدافعين عنها لها الحق. ليش لها الحق؟ من اللي يعقل؟ لأن هذا ثمرة تغييب الدين وإحلال ألا دين محله. المشكلة هنا، الخطورة تكمن هنا، أن كل واحد يقول أنا للحق، لأن لما تجي لغة القوة ومنطق الاستعلاء والاستكبار، تمام، هو أصلا ما يعترف، اللي يتعامل بمنطق الاستكبار والاستعلاء إطلاقا ما يعترف بأن للغير حق. شعوب تسحق حقوقها وتداس بالأقدام، ولا ما إلها حقوق. لما واحد يريد يطرح حقه لمجرد الطرح، عجيب، منو اللي يقول لك حق؟ انت مالك حق، لان الطرف المقابل ما يعترف بالحق للغير، تعامل بمنطق الاستعلاء. اذا تعامل بمنطق الاستعلاء هو يعترف بحق فضلا عن اداء الحق، فالخطورة تكمن هنا. ولهذا الإنسانية بحاجة إلى مرجعية دينية، الدين اللي الله ارتضاه جل وعلا للبشرية، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الدين الإسلامي هو المرجعية لتشخيص أن هذا حقا، لأن هذا حق للزوج، حق للزوجة، للوالدين، للراعي، للرعية، وهكذا. صدق يعني لو كان الدين مرجعية لتشخيص الحقوق لنحلت كثير من الإشكاليات على مستوى العلاقات، العلاقات الزوجية، العلاقات الأسرية، العلاقات الاجتماعية، العلاقات الاقتصادية، العلاقات السياسية. لكن مشكلة البعض أنه يلغي الدين، يقول أنا اللي أقرر الحق، أنا المرجعية اللي لا أخول نفسي أن أقول هذا حقي. يعني يتكلم من منطق قوة، ما يتكلم من منطق قيم، لا، من منطق قوة. ولا تكلم السيف فاسكت أيها القلم، خلاص. إذن المرجعية الدينية هي الجهة المخولة لتشخيص الحق. سيدتنا أم البنين عليها السلام، والتي نعيش الليلة وغدا ذكرى شهادتها، ذكرى رحيلها، جعلت من الدين مرجعية، حددت هالمرجعية الدينية، شخصت لها أن هذا حق لله، أن العبادة حق لله، أن طاعة الزوج حق للزوج، أن الأولاد لهم حق التربية، حق الإعداد التربوي، حق وقايتهم لئلا يتعرض الأولاد إلى مزلق أخلاقي انطلاقا من الآية القرآنية. شوف هذا الحق في الخطوة الوقائية: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. من هنا شكلت المرجعية الدينية لأم البنين عليها السلام، شكلت الجهة الوحيدة والرئيسية لتشخيص هذا الحق. ارتبطت بالدين عقيدة وشريعة، عقيدة واضح من خلال معالم الجنبة العقائدية اللي اختزلتها بكل مفرداتها أم البنين عليها السلام، وشريعة إشارة إلى المنظومة للأحكام التكليفية التي تنظم أو نظمت علاقتها مع الله عز وجل، مع أهل البيت بصورة عامة، مع الإمام الحسين سلام الله عليه، ومع الإمام علي عليه السلام بصورة خاصة. وعبدت الله مخلصة، هذا هو الحق الأول. وعبدت الله مخلصة، ليش مخلصة؟ انطلاقا من أن الركيزة الأساسية لعبادة الله هو الإخلاص. حتى لا تتلوث النية بشائبة الرياء، واحد لما يصلي بنية الرياء، لما يحج بنية الرياء ملوثة بالرياء، إذا الرياء اقتحم النية بداية وسطا نهاية ينعكس هذا الرياء بأثر سلبي على صحة الصلاة أو لا؟ نعم، فقهاؤنا يقررون هذا المعنى. إذا كان الرياء في أول النية أو وسطها أو نهايتها، هذا الرياء له هذا الأثر السلبي على صحة الصلاة. المفروض إخلاص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، لازم الإخلاص، وإلا يتحول العمل إلى عمل مفرغ من هذا المضمون، المضمون الذي يقرب الإنسان أو يتقرب به الإنسان إلى الله عز وجل. يصير العمل ما إلى قيمة، يصير العمل ميت مو حي. الرواية الواردة عن الرسول صلى الله عليه وآله أنه قال: حياة الأرض بالناس، هذه الرواية تروى عنه صلى الله عليه وآله، حياة الأرض بالناس، وحياة الناس بالعلم، وحياة حياة الأرض بالناس، وحياة الناس بالعلم، وحياة العلم بالعمل، وحياة العمل بالإخلاص. عبادة بدون إخلاص شلون يعني؟ شلون يصير؟ تتحول العبادة إلى مجرد شكليات، أنا أمارسها. أو شنو الفرق بين صلاتك أيها المؤمن أيتها المؤمنة وبين صلاة المنافق؟ فالصورة الخارجية ما كفر، أنت تركع وهو يركع، ترفع راسك من الركوع وتهوي إلى السجود وهو كذلك، الصورة واحدة، لكن الفارق الذي يضع حدا فاصلا بين إيمانك وبين عدم إيمانه النية، النية، لا الإخلاص في النية. مولاتنا أم البنين عليها السلام هكذا كانت: وعبدت الله مخلصة، مخلصة له الدين. هذا عنصر مهم عنصر أساسي الإخلاص. العلاقة بينه وبين عبادة الله متلازمة مترابطة. وعبدت الله مخلصة له الدين، أما على مستوى حق زوجها علي عليه السلام وآزرت الإمام علي بن أبي طالب في المحن والشدائد والمصائب وكنت في قمة الطاعة والوفاء، البعض يردد هالنغمة، لا المفروض ما تصير وصاية على المرأة. ليش يعني؟ شلون يعني أي وصاية على المرأة؟ يقول لي هذه الطاعة طاعة الرجل، طاعة المرأة كزوجة للرجل، يعني أكو وصاية. قل له أنت هذه القضية مرتبطة بعملية تنظيم، آلية من آليات تنظيم العلاقة الزوجية. تريد العلاقة الزوجية تنهار؟ شلون تنظمها؟ ما تنتظم العلاقة بدون آليات. ومن أبرز آليات تنظيم العلاقة الزوجية الأسرية الطاعة. أجل ليش صارت أم البنين هكذا؟ وكنت في قمة الطاعة والوفاء. الطاعة للزوج، لأن العلاقة قائمة على هالحقوق المتبادلة بين الزوج وزوجته. هكذا كانت أم البنين. الناحية الثالثة حق الإمام الحسين. الإمام الحسين له حق عند أم البنين، حق مميز. قطعا أم البنين عارفة بحقهم، ما في شك، معتقدة إمامتهم، لكن أكو حق للإمام الحسين. عبرت عنه الفقرة الواردة: وجاهدت في سبيل الله إذ ضحيت بأولادك دون الحسين. وين هذا الجهاد؟ الجهاد العاطفي اللي يخليها تتجرد عن عاطفة الأمومة، ما تعاملت مع القضية من منطلق عواطف الأمومة. أنا ما جاي أقول أم البنين ملك نازل من السماء، لا لا لا، بشر، لكن التربية الإيمانية، التربية الإيمانية العالية خلتها ما تتعامل من منطلق عاطفي مع القضية، لا لا، من منطلق ولائي، من منطلق إيماني. كلما قال لها بشر ابن حذلم: يا أم البنين، ابنك عبد الله انقتل. قالت له: سألتك عن ولدي عبد الله حتى تخبرني بقتله؟ أنا ما سألتك من البداية، قلت لك أخبرني عن الحسين، ما سألتك لا عن عبد الله ولا عن جعفر ولا عن عثمان، أنا أسألك عن ريحانة رسول الله. هذا منطق ولا لو منطق آخر؟ هذا منطق الولاء. تعيش حالة من السمو فوق الجراح أم البنين. مفروض المرأة هكذا تجعل من أم البنين قدوة لكي تكون فوق آلام الجراح. المرأة المؤمنة هالشكل ينبغي أن تكون معدة هذا الإعدام من خلال هالسيرة. صبرت على الجراح أم البنين لأنها تعاملت من منطلق الولاء: اخبرني عن الحسين. في النهاية قال لها: يا أم البنين، عظم الله لك الأجر في ولدك العباس، لقد قطعت يداه من الزندين، ها هشم العمود هامته يا أم البنين. تقول الرواية وضعت يدا على صدرها ونادت ويحك يا بشر، لقد قطعتني يا قلبي بهذا الخبر، سويت بقلبي يا بشر، مردت قلبي مع هذا أنا وولدي فداء للحسين، اخبرني عن الحسين. قال لها يا أم البنين عظم الله لك الأجر، لقد قتل الحسين. لما سمعت بالخبر ضربت يدا على يد ونادت وحسينا وولدا وسيدا، انطلقت إلى دارها باكية على الحسين، ناصبة عزاءها على ريحانة رسول الله. ولهذا لما اجت السيدة زينب دخلت دارها وتجمعت عندها النسوة، أم هاني أقبلت، أم سلمة، فاطمة العليلة، تقول الرواية زينب قامت تتلفت يمينا وشمالا، قيل لها يا ابنة الزهراء لم تتلفتين يمينا وشمالا؟ قالت ما لي لا أرى أم البنين. أم البنين وينها؟ عمتي أم هاني أقبلت، أم سلمة زوجة جدي رسول الله أقبلت، فلان أقبلت، أم البنين ما أقبلت، أما سمعت بقدومنا؟ قالوا بلى سمعت، ولكن أم البنين لما أخبرها بشر بما جرى على أولادها والحسين ذهبت إلى دارها باكية على الحسين. الرسل عليها نخلي أم البنين تأتي إليك، قالت لا، لحد منكم يروح إلى أم البنين، أنا ومن معي نمضي إلى أم البنين ونعزيها بأولادي. تستاهل أم البنين الروح لها، مو أم البنين اجي إلنا، لا، أنا ومن معي نذهب إلى أم البنين. تقول الرواية وإذا بسيدة زينب التفتت إلى أخواتها بنات إخوتها أم كلثوم، رباب، سكينة، فلانة، قلنا بلى يا ابنة الزهراء. قالت هل ممن معي؟ إلى إن؟ قالت لنمضي إلى أم البنين، نعزي أم البنين بأولادها. أكو طفلة صغيرة علوية انطلقت بسرعة إلى أم البنين، قالت لها يا أم البنين عقيلة الطالبيين قادمة إليك، استعد لاستقبالها. ما هي إلا لحظات وإذا بزينب أقبلت إلى أم البنين، أم البنين على الباب تنتظرها. بمجرد أن أقبلت زينب تقول الرواية احتضنت كل واحدة الأخرى، أم البنين احتضنت زينب وزينب احتضنت أم البنين، تلك تنادي عظم الله لك الأجر في أولادك الأربعة، وأم البنين تنادي وأنت عظم الله لك الأجر في أخيك الحسين وولديك يا ابنة أمير المؤمنين. دخلت عليها تصيح وتهمل عبرة العين، بخبرك باللي صار يا أمي لابني، أولادك يا يما في طفوف الغابرين، انذبح وضمايا وظلايا وعالغبرة رمي، وعباس طايح عالنهار وشهر رزي، كلهم ضحايا بلا دفين يا أمي لابني، عباس ظل مرمي على نهر الشريعة وجفوفه من الزندين يا يمه قطي وحسين اخويا بخيلهم رب وضلو وراسه يا يمه على الرميح يبرى النساو في كربلاء راحت ذبح جملة رجالي اسمعي يا أم البنين في كربلاء راحت ذبح جملة رجالي وظليت يا يمه غريبة بغيرها وهسا دخلت البيت لأن البيت خاب والدار من بعد الولي والدور ظلت خالية بعد الولي حسين ألا لا تزين الدار إلا بأهلها يا الله نتوسل إليك بأحب الخلق إليك أن تشافي كل مريض وأن تفك كل أسير وأن تفرج عن كل مكروه وأن تمد عبادك المؤمنين بألطافك وعونك ونصرك يا أرحم الراحمين. إلى أرواح موتى المؤسسين والجالسين والمؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.